أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلح الثاني من ألفاظ الذام: ضعيف في الحديث. جاءت هذه الكلمة ضعيف في الحديث وما أشبهها في بعض كلمات الرجاليين، وبعد أن نقحنا معنى ضعيف في المصطلح الأول وأنه لا يدل على الطعن، لا معنى لإطالة الكلام في قولهم ضعيف في الحديث أو في الرواية، وإن لم يفرق بين الكلمتين البعض قبل الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار، لكنه قال في معرض حديثه عن سند فيه رواية سهل بن زياد ما نصه، وأما ما يقتضيه كلام النجاشي من أنه كان ضعيفا في الحديث وقول الشيخ إنه ثقة، قد يمكن الجمع بينهما بأن يكون المراد بضعفه في الحديث روايته عن الضعفاء، كما ذكرناه عن مشايخنا في البرقي حيث قال فيه النجاشي إنه كان ضعيفا في الحديث والشيخ وثقه. إنه لا تنافي بين قول الشيخ وقول النجاشي لاحتمال أن يريد بالضعف الرواية عن الضعفاء، وهذا وإن كان محل تأمل كما ذكرناه في مواضع، إلا أنه بعينه يأتي في سهل بن زياد استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار الشيخ محمد بن الحسن العاملي الجزء الثالث صفحة 236. إذن لفظ ضعيف ولفظ ضعيف في الحديث لا يدل على الطعن ولا يدل على القدح، بل هو ناظر إلى حيثية أخرى كالرواية عن الضعفاء أو اعتماد المراسيل، أو أنه قد يأتي بالغرائب ويروي النوادر. وبعد وكذلك أيضا الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار حيث قال: وأعلم أن الغالب في إطلاقاتهم أنه ضعيف في الحديث أنه يروي عن كل أحد، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه الشيخ محمد تقي المجلسي جزء 14 صفحة 55. وأيضا الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله في فوائده أشار إلى ذلك، وقال المحقق الأعرجي في عدة الرجال ما نصه. فأما قولهم ضعيف في الحديث فربما من تخصيص الضعف في الحديث عدم القدح بالمحدث، لكنهم ربما فعلوا ذلك في المقدوح، وهذا كما لو قالوا في محمد بن الحسن بن جمهور القمي ضعيف في الحديث فاسد المذهب، فيه أشياء الله أعلم بها، ما أعظمها. عدة الرجال للسيد محسن الأعرج الكاظم، الجزء الأول صفحة 154. وقريب من هذا الكلام ما ذكره المحقق الشيخ عبد الله المامقاني في مقباس الهداية في علم الدراية، الجزء الثاني صفحة 298. الخلاصة: لفظ ضعيف لا يدل على الطعن، وكذلك لفظ ضعيف في الحديث لا يدل على الطعن والقدح. نعم، يوجد لدينا فرق بين الثقة وبين ثقة في الحديث، وكلاهما يفيد ماذا؟ صدق اللهجة، لكن ثقة في الحديث يدل على ضبطه للحديث، وإن كان لفظ ثقة تدل على صدق اللهجة والضابط، لكن ثقة في الحديث يدل على ماذا؟ زيادة الضابط للحديث. كذلك لفظ ضعيف وضعيف في الحديث كلاهما لا يدل على الطعن، ولكن ضعيف في الحديث يدل على مشكلة في الحديث، كالرواية عن الضعفاء أو اعتماد المراسيل أو رواية الغرائب والنوادر. يمكن مراجعة التراجم التالية التي قيل في حقهم ضعيف في الحديث: الحسن بن محمد بن جمهور، إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، أحمد بن محمد بن سيار، سهل بن زياد، جعفر بن محمد بن مالك، أحمد بن محمد بن جعفر الصولي، محمد بن خالد بن عبد الرحمن، محمد بن الحسن بن جمهور، علي بن أبي سهل حاتم القزويني، محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن مسعود العياشي، محمد بن عمر بن عبد العزيز، محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي. هؤلاء بعضهم أعاظم، مثل العياشي، مثل محمد بن عمر بن عبد العزيز هذا الكشي، جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، هؤلاء من الأعاظم. إذن المصطلح الأول والمصطلح الثاني لا يدلان على القدح والطاعن، لا لفظ ضعيف كما في المصطلح الأول، ولا ضعيف في الحديث أو الرواية كما في المصطلح الثاني. المصطلح الثالث: مضطرب. وتارة نبحث في المعنى اللغوي ومعنى الاضطراب، والمهم هو البحث في معنى الاضطراب في استعمالات الرجاليين. فتارة استعملوا الاضطراب في اضطراب الشخص وعقيدته، وتارة استعملوا الاضطراب في حديثه، وأطلق في مورد ثالث على ما يرجع إلى شخصه، وهو ظاهر في اضطراب الاعتقاد. ومن هنا نذكر أقسام ثلاثة للاضطراب: القسم الأول الاضطراب في الشخص وعقيدته، نذكر موارد ثلاثة. الأول ما ذكره النجاشي في ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة مع توثيقه له. الثاني ما ذكره النجاشي في ترجمة معلى بن محمد البصري قال فيه إنه مضطرب الحديث والمذهب، رجال النجاشي صفحة 418، رقم الترجمة 1117. الأول ترجمة ابن المغيرة رجال النجاشي صفحة 68، رقم الترجمة 165. الثالث ما ذكره النجاشي في منصور بن العباس إلا أنه قال فيه كان مضطرب الأمر، رجال النجاشي صفحة 413، رقم الترجمة 1102.
قال عنه مضطرب وصفه
ووثقه
يعني التوثيق بلحاظ نفسه
بلحاظ العقيدة، ثقة في نفسه، يعني الوثاقة بلحاظ صدق اللهجة والضبط، الاضطراب بلحاظ العقيدة. فهنا إذا نسب الاضطراب إلى نفس الشخص يعني اضطراب عقيدته، مثلا عنده غلو أو عنده مذهب منحرف. القسم الثاني الاضطراب في حديث الشخص وليس نفس الشخص. من هذا القسم ما ذكره النجاشي في علي بن جعفر بن محمد، صفحة 262، رقم الترجمة 686، وما ذكره في المفضل بن عمار، صفحة 416، رقم الترجمة 1112. وهذا ما يظهر على المفضل بن عمر من الثقات، هذا الاضطراب في الحديث. القسم الثالث الاضطراب في موارد أخرى، يعني غير نفس الشخص وعقيدته وغير حديثه. وممن أطلق فيه يذكرون مضطرب، ما يذكرون هو بنفسه مضطرب، عقيدته، حديثه، قالوا مضطرب، مثل محمد بن أحمد بن خاقان، رجال النجاشي، صفحة 341، رقم الترجمة 914. فإذا أطلقت يظهر أن هذا الاضطراب يعود إلى المذهب. فابن خاقان ثقة كما رواه الكشي في كتاب الرجال، وكذلك ما قيل في أبي الحسن الميموني، رجال النجاشي، صفحة 161، رقم الترجمة 1262. في الختام نقول هذه الكلمة اضطرام لعلنا نعثر عليها في غير كلمات النجاشي، وهذه الكلمة لا تنافي الوثاقة والصدق في الحديث، وإن كانت ذما بالمعنى الأعام لكنها ليست جرحا يسقط رواية الراوي عن الاعتبار والحجية. إذن المصطلح الثالث مضطرب لا يضر بالوثاقة، وفي الغالب يقال بالنسبة إلى اضطراب العقيدة. المصطلح الرابع مخلط أو مختلط، تكررت هذه الكلمة في فهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي، وذكرها أيضا الشيخ الطوسي في رجاله في ترجمة علي بن أحمد العقيقي وغيره. في بعض الموارد ذكرت صفة للراوي، وفي بعض الموارد ذكرت صفة للرواية والحديث. تارة هو مخلط، وتارة ما يرويه فيه اختلاط أو مخلط الرواية. ومن هنا نتكلم في قسمين. القسم الأول الخلط والتخليط في الراوي، ومنه ما ذكره النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، النجاشي، صفحة 128، رقم الترجمة 332، وعمر بن عبد العزيز له الكشي، صفحة 284، رقم الترجمة 754، ومحمد بن أورمة، صفحة 329، رقم الترجمة 891، ومحمد بن عمر الجرجاني، صفحة 344، رقم الترجمة 929، ومحمد بن جعفر بن عنبسة، صفحة 376، رقم الترجمة 1025. وفي رجال الشيخ عطاء ابن أبي رباح، صفحة 75، رقم الترجمة، رجال الشيخ الطوسي، صفحة 219، رقم الترجمة 2910. وسلم بن صالح الأحمر وعلي بن أحمد العقيقي، يراجع رجال النجاشي صفحة 75، رقم الترجمة 721، وأيضا صفحة 434، رقم الترجمة 6217. والظاهر من هذه الموارد رجوع التخليط إلى العقيدة. وإن كان في ذلك بعض الشك، فمن يراجع ترجمة عمر بن عبد العزيز وهو الكشي وغيره، يلحظ أنه مرادهم أنه يروي بعض المناكير، أي بعض الروايات المنكرة وغير المقبولة، مثل عمر بن عبد العزيز وعلي بن أحمد العقيقي ومحمد بن أورمة. فلعل التخليط فيهم يرجع إلى رواية المناكير والغرائب وما شاكل ذلك. فحتى لو نسب التخليط إلى أنفسهم فيراد به التخليط في الرواية. إذن الخلاصة، نسبة التخليط إلى الراوي يظهر منها التخليط في العقيدة، وفي بعض الموارد يستظهر منها رواية المناكير وليس التخليط في العقيدة. القسم الثاني، الخلط والتخليط في الحديث. من هذه الموارد ما ذكر في ترجمة إسماعيل بن علي بن علي بن رزين الخزاعي، رجال النجاشي، صفحة 32، رقم الترجمة 69، فهرست الشيخ الطوسي، صفحة 50، رقم الترجمة 37. وما ذكر في ترجمة زكريا بن محمد المؤمن، رجال النجاشي، صفحة 172، رقم الترجمة 453، ومحمد بن جعفر بن بطة، رجال النجاشي، صفحة 372، رقم الترجمة 1019. ومن الواضح أن هذه الكلمة مضطرب بكلا وجهيها، مضطرب في نفسه أو مضطرب في الحديث والرواية، ليست جرحا ولا قدحا في نفس الراوي، فهي لا تفيد الطعن في الراوي وعدم صدقه وعدم قبول روايته. نعم، قد توجب حط منزلته في الحديث، خصوصا إذا التفتنا إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن جعفر بن بطة، ونص ذلك أنه كان كبير المنزلة في قوم، كثير الأدب والفضل والعلم، يتساهل في الحديث ويعلق الأسانيد، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. وقال ابن الوليد كان محمد بن جعفر بن بطة مخلطا فيما يسنده، رجال النجاشي، صفحة 372، رقم الترجمة 1019. الخلاصة، لفظ التخليط سواء نسب إلى الراوي أو إلى حديثه يدل على حط منزلته ومرتبته في الحديث، ولا يدل على عدم وثاقة الراوي. المصطلح الخامس، يعرف وينكر.
يعني إذا ورد مثلا بعض الرواة بسند الرواية، شو توصف ساعتين؟
إذا هو موثق تكون رواية صحيحة السنة، إذا هو موثق لا تدل على القدح ولا على الذم، تظهر الثمرة في التعارض. يعني لو رواية رواها ثقة مضطرب ورواية رواها ثقة من الأجلاء، وقلنا في التعارض بالأخذ بالأوثقية، فتؤخذ رواية الثقة الجليل وتطرح رواية الثقة المضطرب، وكلاهما ثقة. المصطلح الخامس يعرف وينكار. تكررت هذه الكلمة في فهرستي الشيخ الطوسي والنجاشي، وقد ذكرها النجاشي في عدة موارد، ولعلها في فهرست الشيخ الطوسي توجد في موردين، والظاهر أنها تقرأ مبني للمجهول يعرف وينكر، ولا تقرأ مبني للمعلوم يعرف وينكر، وهي لا تنافي وثاقة الراوي، فقد صرح بها عدة مرات في موارد صرح بوثاقة الراوي فيها. والظاهر أن المراد منها أن في أحاديث من قيلت في حقه نوعا من المناكير، كما هو واضح لمن راجع مواردها، مثل أحمد بن الحسين بن سعيد، رجال النجاشي صفحة 77 رقم الترجمة 183، فهرست الشيخ الطوسي رقم 67، وسعد بن طريف النجاشي صفحة 83 رقم الترجمة 199، وأحمد بن هلال العبرتائي، رجال النجاشي صفحة 32 رقم الترجمة 69، فهرست الشيخ الطوسي صفحة 37، وأحمد بن إسماعيل بن علي، لا استغفر الله، وإسماعيل بن علي بن علي بن رزين، وبكر بن عبد الله المزني، فهرست النجاشي صفحة 109 رقم الترجمة 277، وصالح بن أبي حماد، رجال النجاشي صفحة 192 رقم الترجمة 526، وعبد الرحمن بن أحمد بن نهيك، رجال النجاشي صفحة 236 رقم الترجمة 624، وعلي بن جعفر الهماني البرمكي، رجال النجاشي صفحة 280 رقم الترجمة 740، وعمر بن توبة صفحة 284 رجال النجاشي رقم الترجمة 753، ومحمد بن حسان الرازي رجال النجاشي صفحة 338 رقم الترجمة 903. نعم، ربما تطلق هذه الكلمة يعرف وينكر على من كان ملتبسا في مجال العقيدة، كما لعله الظاهر من ترجمة صالح بن أبي حماد في كتاب النجاشي صفحة 198 رقم الترجمة 526. الخلاصة، لفظ يعرف وينكر لا تضر بالوثاقة، وإنما تدل على رواية المناكير، وفي بعض الموارد قد يستفاد منها فساد العقيدة. المصطلح السادس، ليس بذاك أو ليس ذلك. تكررت هذه الكلمة في عدة موارد في كلامي النجاشي والشيخ الطوسي، وقد استعملت تارة في نفي المرتبة في الحديث، وأخرى في المذهب، وثالثة مطلقة. وهذه الموارد الثلاثة لا تقدح ولا تضر بوثاقة الراوي. القسم الأول، ليس بذاك في الحديث، منها ما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن أبي زاهر صفحة 88 رقم الترجمة 215، شيخ الطوسي الفهرس صفحة 69 رقم الترجمة 76، وعبد الرحمن بن نهيك فهرست النجاشي صفحة 236 رقم الترجمة 624، وعلي بن أبي صالح رجال النجاشي صفحة 257 رقم الترجمة 675. قسم الثاني، ليس بذاك في المذهب، ومنه ما ذكره في أحمد بن علي أبو العباس، يراجع رجال النجاشي صفحة 97 رقم الترجمة 240، فهرست الشيخ الطوسي صفحة 72 رقم الترجمة 91، قال الشيخ الطوسي لم يكن بذلك الثقة في الحديث ويتهم بالغلو. قسم الثالث ليس بذاك وقد جاءت مطلقة، لم تقيد بالعقيدة والمذهب ولم تقيد بالحديث، منها ما ذكر في ترجمة حنظلة بن زكريا رجال النجاشي صفحة 147 رقم الترجمة 387، وعيسى بن المستفاد البجلي رجال النجاشي صفحة 197 رقم الترجمة 809، والفضل بن أبي قرة التميمي رجال النجاشي صفحة 308 رقم الترجمة 842، ومصعب بن يزيد الأنصاري رقم الترجمة رجال النجاشي صفحة 419 رقم الترجمة 1122. وإذا جاءت مطلقة يبدو أنها لنفي الاستقامة في العقيدة والمذهب، فهي ظاهرة في ذلك. الخلاصة هذا المصطلح السادس لا يدل على ماذا؟ على الضعف. في النتيجة المصطلحات الستة للذم لا يرجع أي واحد منها إلى نفي الوثاقة. ختام ألفاظ المدح والذم، ذكر العلماء عدة ألفاظ في عداد ألفاظ الذم، ويمكن إرجاعها إلى أقسام. القسم الأول ما كان المراد منه واضحا، مثل فاسق وليس بعادل وليس بثقة ومتهم بالكذب ووضاع للحديث وملعون الخبيث وكذاب إلى آخره، هذه واضحة. القسم الثاني ما ذكره بعض الأصحاب ولم نجده في كتب الرجال عندنا، مثل ساقط وليس بشيء وكذوب ولين الحديث ومتروك. القسم الثالث ما يرجع إلى البحث عن الفرق الفاسدة، كرمي الشخص بالغلو أو الارتفاع في القول أو التفويض أو الواقع أو أنه زيدي أو أنه فطحي، وهذا يبحث في الملل والنحل والمذاهب الفاسدة. الرابع ما ورد في خصوص شخص واحد، مثل مجفوف الرواية كما في ترجمة أحمد بن محمد بن سيار رجال النجاشي صفحة 80 رقم الترجمة 192، والمراد واضح بعد، مجفوف الرواية يعني أعرض عن رواياته، فيها جفاء، جفوه يعني الأصحاب لم يقبلوا الرواية، وهذا ما يدل على ضعفه وعدم وثاقته، ربما هو يتساهل في الرواية لذلك جفوا روايته. مثل القطعي كما في ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن الحسين حيث قيلت في حق محمد بن الحسين بن الفرزدق. فهرست النجاشي صفحة 224 رقم الترجمة 587، وهناك تأمل في أن لفظ القطعي تفيد الذم. يراجع منتهى المقال في أحوال الرجال شيخ محمد بن إسماعيل الحائر الجزء الأول صفحة 138. هذا تمام الكلام في التوثيقات الخاصة، ويقع الكلام في التوثيقات العامة التي هي لب علم الرجال. فحينما يقال علم يعني كليات، أي قواعد عامة وكلية، فكتب علم الرجال تدرس كليات في علم الرجال، أي القواعد العامة والكلية التي يمكن تطبيقها على مختلف الرجال لتوثيقه. التوثيقات العامة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.